يبتلى الناس على قدر إيمانهم، فمن عظم إيمانه عظم بلاؤه. الابتلاء والمحن سنن كونية، سنن كونية. إيش معنى سنة كونية؟ يعني أنها تتردد وتتتابع على كل من سلك هذا الطريق، سنن كونية.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة.
فانتظروا الفرج يا أهل السنة، انتظروا الفرج، إما في دنياكم وإما بموتكم، ولقيا ربكم سبحانه وتعالى إذا متم وأنتم في ثبات على دين الله عز وجل.
وهي عبارة عن محاضرة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، في هذه الليلة الأول من شهر ذي الحجة الحرام لعام 44 و400 ألف، وفي دار الحديث بمسجد إبراهيم بشحوح الذي يقوم عليه فضيلة شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وأن يسددنا في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ها هي تقرب وتدنو الأيام المباركات التي أقسم الله عز وجل بها بقوله الفجر وليال عشر، في قول جملة من العلماء والمفسرين أنها عشر ذي الحجة. هذه العشر التي شرع الله عز وجل فيها ذكره، فقال واذكروا الله في أيام معلومات، والأيام المعلومات في قول جماهير المفسرين أنها عشر ذي الحجة. وهكذا فيها يوم عرفة الذي صيامه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها كذلك أيام الحج الأكبر يوم النحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. ويوم النحر هو يوم عظيم فيه العج والثج، ترفع الأصوات بالتكبير لله عز وجل، لا سيما من الحجاج. وهكذا تذبح فيه الضحايا والهدايا ويوفى فيه بالنذور وغير ذلك مما يتقرب به إلى الله عز وجل. فصلي لربك وانحر. فهنيئا لمن شمر وبادر وأصلح شأنه واستغل هذه الأيام المباركات الفضليات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وجاءت زيادة من حديث ابن عمر عند الإمام أحمد: فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير إلى غير ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته وأن يعيننا على مرضاته وأن يتقبل منا صالح القول والعمل. عباد الله، هذه الأمة لا سيما الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، قد ابتليت في أولها وستبتلى في آخرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، كما بدأ فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا في قلة الناس، في حطمة المخالفين للمستقيمين، في شدة المخالفين على المسلمين، حتى قال عمرو بن عبسة رضي الله عنه: كنت وأنا في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر الأخبار، فركبت راحلتي وانطلقت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف جراء عليه قومه، فقلت: يا رسول الله، إلى ما تدعو؟ قال: إلى صلة الأرحام وأن يكسر الأوثان وأن يعبد الله لا يشرك به شيء. قال: إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك يوم كذاك، ألا ترى إلى حالي وحال الناس؟ وكان مما سأله: من معك؟ قال: حر وعبد. الشاهد أن الإسلام بدأ غريبا، والكفار أشداء على المسلمين، هجروهم من بلدانهم وأذاقوهم العذاب الشديد، لم يرحموا نساءهم ولم يراعوا قرباتهم، بل كان الشأن أنهم حصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إليه في شعب أبي طالب أو في الشعب، حتى لحقهم ما لحقهم من الضرر، ومنعوا المبايع لهم والمناكحة منهم شدة ما الله بها عليم. وهكذا ما زال الأمر يشتد حتى أذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في هجرة أصحابه فهاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى الحبشة، ثم كانت الهجرة العظيمة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكتفي الكفار بما قد عملوه وفعلوه بالمسلمين، بل لحقوهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوهم وأرادوا قهرهم، لولا أن الله عز وجل نصر ومكن منهم في بدر، فقتلوا أي أهل الإسلام 70 من المشركين وأسروا 70. ثم لما كانت غزوة أحد أصاب المسلمين جراحة كثيرة وقتل كثير، قتل منهم 70 وجرح العدد الكثير، حتى كان من المصابين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ظهر الإسلام شيئا فشيئا حتى أعز الله عز وجل الإسلام وأهله. ما سبب هذا البلاء الذي ينزل بخلص المؤمنين والموحدين والطائعين والعابدين لرب العالمين؟ السبب ما أخبر الله به في أوائل سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا هو السبب العظيم الذي من أجله لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم ما لحقهم. وقد قال الله عز وجل في ذلك أيضا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يعني ليست محنة يوم أو محنة يومين أو شهر أو شهرين. وزلزلوا، اضطربت الأحوال عليهم واشتد الأذى بهم حتى يقول الرسول، ليس أحد المسلمين، الرسول والذين آمنوا معه وصدقوا في إيمانهم في نصرتهم في غير ذلك، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وكل ما آت فهو قريب، سواء بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10، بعد 20، بعد أقل، بعد أكثر، كل ما هو آت قريب. لكن مع ذلك قد يلحق المسلم ما يلحقه من البلاء، لا سيما من باب الاختبار ومن باب التمكين. وفي الحديث أن خباب رضي الله عنه جالس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قوم تستعجلون، قد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، وربما ذكر أنه يشر بالمنشار، لا يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. نعم، البلاء شديد على النفس فضلا عن شدته على البدن. البلاء يحتاج إلى احتساب، إلى صبر، إلى تأسي بالأولين، إلى انتظار الفرج، إلى غير ذلك. البلاء ليس بالأمر السهل. كم من إنسان بسبب البلاء فتن في دينه وانحرف عن دينه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، انقلب على وجهه، يرتد أو يشتد عليه الحال، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ربما الأتباع لشدة البلاء الذي نزل برسلهم ونزل بهم يظنون أن رسلهم قد كذبوهم في وعدهم وفي دعوتهم، ومع ذلك تحملوا وصبروا من أجل دين الله سبحانه وتعالى. احتسبوا، يعلمون أن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، ليست بدار قرار. كم تعب آدم عليه السلام ونصب حين أهبط من الجنة وقتل ولده ظلما وعدوانا، وهكذا كم تعب نوح وابتلي وأوذي بالكلام وبالفعال، بل هم برجمه كما أخبر الله عز وجل، حتى سلمه الله ونجاه الله. كم ابتلي إبراهيم تارة من أبيه وتارة من قومه، حتى وصل بهم الحال أن ألقوه في النار وسلمه الله عز وجل. بلاء ومحنة تمر بالصالحين على تتابع الدهور ومرور السنين، والمسلم يحتسب ويعلم أن نصر الله آت، ويعلم أن لله حكمة في هذا البلاء الذي ينزل به، لله حكمة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم عباد الله، بل لحق عيسى عليه السلام من البلاء ما قد علمتم لولا أن الله سلمه ورفعه إليه لصلبه اليهود وقتلوه، بل في ظنهم أنهم صلبوه وقتلوه، وذلك لفعلهم بمن ألقى الله عز وجل عليه الشبه. وكم هي الأحداث التي مرت بالمسلمين وهمهم العظيم نصرة الدين، يفرحون إذا انتصر دينهم وينسون ما نزل بهم، ويتألمون إذا لحقهم الضرر في دينهم. انظروا إلى ما حصل لذلك الشاب الطفل الصغير حديث السن، كما في مسلم حديث صهيب أن ملكا ممن كان قبل هذه الأمة كان له ساحر، فقال الساحر للملك: إني قد كبر بالسن فارسل إلي غلاما يعلمه السحر، فأرسل إليه غلاما حدثا يعلمه السحر. ولله حكمة، إذا أراد أن يهدي الإنسان هداه بأدنى ما يكون من الحجج، وإذا أراد أن يضل إنسان أضله بأقوى ما يكون من الحجج. فالأمر إلى الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. هذا الغلام مر على راهب يتعبد لله، وإذا به يتأثر به ويجلس إليه ويسمع منه، فأعجبه دينه ودخل في دينه. ثم ما زال الأمر حتى كان يضرب من قبل الساحر، وربما ضرب من قبل أهله. فقال له الراهب: قل لهم حبسني الساحر، وقل للساحر حبسني أهلي. وبيوم من الأيام وجد دابة عظيمة قد سدت على الناس السبيل، فقال: اليوم أعلم أن أمر الساحر أحب إلى الله أمر الراهب. فأخذ حجرة وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة. فأصابها فقتلت. رجع إلى الراهب فأخبره الخبر. عند ذلك قال الراهب: إنك ستبتلى. بعد أن أخبره أنه صار اليوم أفضل منه: إنك ستبتلى. يعني لو وقف الإنسان مع هذه الكلمة في الوقت الذي يعني انتصر فيه الغلام على هذه الدابة التي عجز عنها الناس، في الوقت الذي رأى الغلام عظيم شأن الإيمان وعظيم ما هو عليه من الخير، وإذا بالراهب يقول له: إنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تخبر عني. نعم، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى الناس على قدر إيمانهم، فمن عظم إيمانه عظم بلاؤه. هذا الغلام صار من الأولياء، من الأتقياء. انظروا إلى هذه الكرامة التي أجراها الله عز وجل على يده. ما عسى حصاة صغيرة يحملها غلام أن تقتل دابة عظيمة حجزت الناس. ذهب الليالي والأيام، وجعل الله عز وجل على يد هذا الغلام من الكرامات شيء عجيب. يدعو للمريض فيشفيه الله، يداوي الأعمى فيبصر بإذن الله، الأصم فيسمع بإذن الله، الأبكم فيتكلم بإذن الله. حتى فشى أمره بين الناس، ولله حكمة، حتى وصل الأمر إلى الوزير، فذهب إليه الوزير لطلب العلاج، وكان أعمى، فقال: لست أنا الذي أشفي، إنما يشفي الله، فإذا آمنت به دعوت الله فرد عليك بصرك. فأسلم ذلك الوزير، فدعا الغلام ربه فشفي الوزير. انظر من أين يأتي البلاء أحيانا. ما يظن الإنسان أن البلاء سيأتي من هذا الباب، ولله حكمة. الوزير يذهب إلى الملك بعينين تبصر: من الذي عليك، من الذي رد عليك بصرك؟ قال: الله. قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم. فما زال يعذب الوزير حتى دله على الغلام، وما زال يعذب الغلام حتى دله على الراهب. بلاء عظيم، قتل الراهب بالمنشار وقتل الوزير بالمنشار. ثم أراد الملك أن يتفنن في قتل هذا الغلام أو يجعله عبرة وآية، لأن كثير من الملوك والجبارين والمتكبرين يكون عندهم غطرسة. فأرسله مع أناس في قرقور ليلقوه في البحر فسلمه الله حين قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلب القرقور فسقط ورجع يمشي. ثم أرسله الملك مع أناس إلى جبل ليلقى من أعلاه، فلما علوا الجبل قال: اللهم اكفنيه بما شئت. فاهتز الجبل وتساقط وسلمه الله. فرجع الغلام يمشي إلى الملك فقال: ما فعل من معك؟ قال: كفانيهم الله. ثم قال له: أيها الملك، إنك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما أمرك به، تجمع الناس في صعيد واحد ثم تربطني إلى وتد ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تقول: بسم الله رب الغلام، فإذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل ما أمره به الغلام سكرة. بعض الناس في حال غضبته، لا سيما إذا كان من المخالفين لرب العالمين، تصيبه سكرة. فالملك أصيب بسكرة التخلص من الغلام بأي وسيلة على أي حال، ما تفكر ولا تدبر ما السبب الذي جعل الغلام يأمره بهذا الأمر ولن يتوصل إلى قتله إلا بهذه الطريقة. قام بفعل ما أمره به الغلام، وسبحان الله، الهداية من الله. انظروا إلى هذه الحجج التي تدل على صدق الغلام، على إيمان الغلام، على ثبات الغلام، على كرامة الغلام، ومع ذلك أبى هذا الملك أن يدخل في الإسلام، بل استمر معارضا إلى نهاية ما كان. جمع الناس في صعيد واحد وربط الغلام وأخذ سهما من كنانته وقال: بسم الله رب الغلام. فإذا بالسهم يدخل في صدغه ويمسك عليه الغلام ويموت الغلام. ومع ذلك قال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. خد الأخاديد وأوقد فيها النيران. انظروا إلى شدة التنكيل وشدة العذاب بأهل الإيمان، ولكن لما كان إيمانهم قد وقر في قلوبهم وقد علموا عجز ملكهم الظالم الغاشم الذي يدعي الألوهية ويدعي أنه الرب، يعجز عن قتل غلام صغير حتى يستعين بربه سبحانه وتعالى. بسم الله رب الغلام. الناس يفهمون معنا بسم الله رب الغلام أي أستعين برب الغلام على قتل الغلام. الناس علموا بفطرتهم أن ملكهم قد عجز، فقالوا: آمنا برب الغلام. فابتلوا بلاء عظيما، بلاء شديدا، خدت لهم الأخاديد ووقدت فيها النيران، وجعلوا يلقون فيها رجالا ونساء كبارا وصغارا، لا رحمة لا شفقة لا هوادة، حتى جاء الأمر إلى امرأة بين يديها طفل رضيع، فإذا بها تتأخر قليلا، فقال لها اقدمي يا أماه فإنك على الحق. فألقت نفسها وولدها. انظروا إلى هذا البلاء العظيم وإلى هذه المحنة الشديدة التي مرت على هؤلاء المسلمين والمؤمنين، ومع ذلك صبروا وثبتوا على دينهم ولم يتزحزحوا ولم حتى يتقوا. إما أن تكون التقية في عهدهم غير مشروعة في مثل هذا الحال والله أعلم، وإما أن يكون ما هم فيه من محبة الإيمان رأوا أن يبادروا بأنفسهم من أجل الله سبحانه وتعالى. يذهب الملك وزبانية الملك إلى الجحيم، ويذهب هؤلاء برحمة الرب الكريم إلى جنة النعيم. فالدار دار ابتلاء، دار اختبار. قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. يعني الموت والحياة هذه الدنيا والنعم والفتن والقريب والبعيد والأصدقاء والأصحاب والأموال، كل ذلك من باب الابتلاء والاختبار. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالابتلاء والمحن سنن كونية، سنن كونية. إيش معنى سنة كونية؟ يعني أنها تتردد وتتتابع على كل من سلك هذا الطريق، سنن كونية. كما أن عذاب الكافرين والتنكيل بهم والدمدم عليهم سنة كونية، إلا أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. نعم عباد الله، هذا الدين لابد أن الإنسان يبتلى فيه. تارة يبتلى بالفقر، تارة يبتلى بالفقر بعد غنى، لا سيما رجل استقام، ذهب لطلب العلم، التحق بأهل الاستقامة، ربما يبتلى بالفقر. فإذا به إذا لم يصبر ماذا يكون؟ يرجع إلى على عقبه، وإن صبر بعد ذلك ظفر وجاءه الفرج بعد الشدة. تارة يبتلى بأبيه وأمه أو بأصحابه وأصدقائه أو بجيرانه أو بمن كان من أحبابه. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن ابتلي، ابتلي بأبي لهب عمه الذي من فرحه بولادة النبي صلى الله عليه وسلم أعتق جاريته ثويبة لتبشيرها به، وابتلي من قبل عقبة بن أبي معيط، يذكرون أنه كان من أخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وابتلي بأبي جهل بن هشام وبأناس كانوا يسمون أبو الصادق الأمين، وابتلي إلى مستوى أن وضعوا على ظهره السلام وصبر. أراد أبو جهل أن يطع على عنقه لولا أن الله سلمه، ورأى أبو جهل هولا وخندقا ونارا وأجنحة حتى رجع القهقرة. ابتلي حتى ربطوا على حلقه الرداء لخلقه وما دافع عنه بذلك الموقف إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. انطلق يدفعهم ويقول: لما تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ هو يصبر. وفي هذا الموقف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر قريش، والله إنما بعثت إليكم بالذبح. وأشار بيده، فقال أبو جهل: ما كنت جاهلا يا محمد، ما أسفه أهل الضلالة وما أخزاهم وما أرداهم، انظر ماذا فعلوا به، ويؤذونه ويتربصون به ويعذبون أصحابه ويسعون في قتله. فلما قال لهم هذه الكلمة: ما كنت جهولا يا محمد، وفعلا بعث بذبحهم. لكن هنا تنبيه يا أخوة، لا يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز ذبح الإنسان، لا يجوز ذبح الإنسان، لا مسلم ولا كافر، لا بر ولا فاجر، هذا أمر لا يجوز. إنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح أي بقتل من لم يدخل بالإسلام، إما القتل في المعارك وإما القتل صبرا لمن استحق ذلك. أما الذبح كذبح البهائم هذا أمر خاص بالبهائم، والله عز وجل كرم الإنسان عن مثل هذا الأمر. نعم، فابتلي صلى الله عليه وسلم وصبر حتى جاءه بعد ذلك الظفر العظيم ومكن منهم وسلط عليهم وفتح مكة ومن عليهم وعفى عنهم. فهذا طريق وعر وشاق، يحتاج من الإنسان أن يستحضر ما حصل لأسلافه من الرسل ومن العلماء ومن الصالحين والأخيار في كل زمن وحين. والله لو رأيتم أو قرأتم في تراجم التابعين كم من التابعين ممن ابتلي، هذا بضرب وهذا بسجن وهذا بأعداء من أهل البدع يتربصون به وهكذا. ومن أشهر ما يذكر في الباب ما حصل الإمام أحمد رحمه الله وعلى درجته، مع غيره من العلماء، غيره من العلماء حصل عليها شد من الإمام أحمد. بعض العلماء قتل، بعض العلماء مات من شدة ما نزل به من العذاب. لكن قصة الإمام أحمد اشتهرت أولا لثباته، ثانيا لصبره على طول المحنة، ثالثا لأن الله عز وجل نصر به السنة، وإلا قد قتل من المسلمين من قتل بسبب هذه الفتنة التي أحدثها المبتدعة، وهي القول بخلق القرآن. والإمام أحمد ضرب ويحضر إلى مكان ضربه أمير المؤمنين بنفسه، يحضرون ويشاهدون، وربما قال للذي يضربه: اضرب قطع الله يدك، وهو يضرب بشدة: اضرب قطع الله يدك، وهو يصبر ويصبر حتى جاء الفرج بعد أكثر من سنتين وصار إمام لأهل السنة والجماعة، صار إمام لأهل السنة والجماعة، وبعده البربهاري مات مستخفيا، والحسن البصري كان مستخفى، وسعيد بن جبير قتله الحجاج، وكثير من العلماء قتلهم الحجاج وبعضهم سجن إلى غير ذلك. وهكذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قصته وما حصل له أشهر من نار على علم، يعني ليس بالرجل ضعيف العبادة، ضعيف الاستقامة، حتى يقال ما لحقه بسبب ذنوبه ومعاصيه. رجل كثير الذكر، كثير الدعاء، كثير الصدع بالحق، ألف وصنف وناظر، وابتلي من أجل الواسطية عدة بلاوى، وابتلي من أجل الحموية عدة بلاوى، ومن أجل مسألة طلاق الثلاث، وكان آخر الأمر أن سجن حتى جاءه الموت وهو في سجنه في قلعة، في القلعة التي سجنوه فيها أيام وأشهر وأعوام، وهم يصبرون ويتحملون، ومات وهو عند كثير من الناس كافر، مات وهو عند كثير من الناس كافر، حتى أفتى بعضهم بفتوى أن من قال في ابن تيمية بأنه شيخ الإسلام كافر، فرد عليهم ابن ناصر الدين بفتوى ومؤلف على من وسم شيخ الإسلام بهذا الوسم وبهذه الصفة. وابتلي ابن القيم رحمه الله حتى طيف به في بين الناس في حالة يرثى لها، وهكذا لم يزل البلاء بالأتقياء والأصفياء قديما وحديثا، حتى قال الشافعي رحمه الله حين سئل أيمكن الرجل أو يبتلى، قال يبتلى ثم يمكن، أو كما قال لا بد أن تبتلى حتى يعلم الله عز وجل صدقك، ثباتك، إخلاصك، محبتك لدينك، وبعد ذلك يجعل الله التمكين. وما أدراك يا أخي أن النصر بموتك، انظر إلى الغلام كان نصره بموته، انظر إلى شيخ الإسلام صار شيخ الإسلام ومن الأئمة الأعلام، وصارت كتبه مهو الصالحين من الأنام بعد موته. وهكذا ما يدري الإنسان ما هو السبيل الذي يكون لنصره وتمكينه وإعزازه، فما علينا إلا أن نعرف هذا السبيل الذي جعله الله عز وجل تمحيصا واختبارا لأوليائه وأصفيائه وأحبابه. ابتلى المسلم على ابتلى المرء على قدر دينه، فأعظمهم أشدهم إيمانا أشدهم بلاء، وذكر منهم الأنبياء ابتلوا على قدر إيمانهم، ابتلوا على قدر معرفتهم لربهم، ابتلوا على قدر صلاحهم وصلاتهم وقيامهم. ونحن بحمد الله نرى تخفيفا من الله عنا لضعف إيماننا، لضعف استقامتنا، لضعف علمنا، لضعف يقيننا، ونحمد الله عز وجل أنه عافانا، صلى الله العافية. لا يتمنى الإنسان البلاء، لا يتمنى الإنسان البلاء، سأل الله العافية. قد تبتلى ولا تصبر، وقد تبتلى بما لا تتحمل، ولكن الإنسان إن قدر أنه ابتلي فعليه أن يقبل على الله دعاء وثقة وتوكلا واعتمادا والعبادة في الهرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كهجرة إلي، وسيقع البلاء في آخر الزمان، أيما بلاء لا سيما بالطائفة المنصورة والفرقة الناجية سيبتلون، سيعود الإيمان غريبا والإسلام غريبا كما بدأ غريبا، وسيقع عليهم من القتل والقتال ما الله به عليم بسبب تسلط المشركين والكافرين والمنافقين. ومع ذلك العاقبة للتقوى، العاقبة للتقوى. في حديث ابن مسعود لما رأوا ريحا حمراء بالكوفة جاء رجل يقول قامت الساعة، قامت الساعة، فغضب عبد الله بن مسعود وقال من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. ثم قال أتدري متى تقوم الساعة؟ أتدري متى تقوم الساعة؟ لا تقوم الساعة حتى لا يفرح بغنيمة وحتى لا يقسم ميراث. قالوا كيف هذا ابن مسعود؟ وذكر مما ينزل بالمسلمين في آخر الزمان من غدر الكافرين وتعاون الكافرين على أذية وإذلال المسلمين، فيرتد كثير من المسلمين عن دينهم ويضعفون في استقامتهم، ويبقى من يثبت منهم يقتتلون مع الكفار. في اليوم الأول يهلك ثلثهم، وفي اليوم الثاني يموت ثلثهم، وفي اليوم الثالث يسلم الله عز وجل من سلمه، فيتعادون عند ذلك. كم مات من أهل البيت؟ فيجدون قد مات من أهل البيت قريب 100 واحد. قال فبأي غنيمة يفرح وأي مال يقسم؟ ثم بعد ذلك جاء النصر، بينما هم قد انتصروا جاء بلاء أشد. انتصروا على عدوهم الصائل، على عدوهم المجرم، وإذا بماذا الخبر يأتي؟ أن الدجال قد خرج من بلاء إلى بلاء، ومن فتنة إلى فتنة، ومن محنة إلى محنة. فعند ذلك يرسل 10 فوارس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أسماءهم وألوان خيلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يذهبون ويجدون الدجال قد خرج، فتبدأ فتنة الدجال ومحنة الدجال، يتبعه الناس سرافات ووحدانا، حتى وصل الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن أحدكم ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يلقي من الشبهات. فتنة عظيمة، يخرج الرجل يخاف على زوجته، على ابنته، لكثرة من يتبعه من النساء، حتى لربما أغلق عليهن الباب. وهكذا فتنة عظيمة تلحق الناس، ويفر الناس من الدجال إلى الجبال. فتنة، تصور تخرج من بيتك فار إلى جبل، ما معك خيمة ولا بساط ولا مكان للراحة والنوم إلى غير ذلك، ولكن أهل الإيمان يتحملون ذلك من أجل الدين، من أجل الدين. نحن نقول هذا حتى نوطن أنفسنا، ونسأل الله السلامة والعافية على ما يمر على الإنسان، على ما يمر على الإنسان. لأننا نسمع من بعض ناس هداهم الله لجرأتهم على التألي على الله، وهكذا لجرأتهم على أهل السنة يسخرون، وهكذا من خروجهم من دماج، ثم من خروجهم من الجوبة، ثم يتمنون إن لم يكن بلسان مقالهم بلسان حالهم أن يخرجوا من شحوح ومن غير ذلك، ويظنون أنه أن هذا الذي حصل بهم بسبب تفريط أهل السنة، بسبب ذنوب أهل السنة، بسبب معاصي أهل السنة. ما أدراك أيها المسكين أن هذا بسبب طاعتهم لله، أراد الله أن يرفعهم، أراد الله أن يختبرهم. ونسأل الله أن يثبت، ونسأل الله أن يعين، ونسأل الله أن يوفق. والله أننا رأينا بركة بعد البلاء الذي حصل بالمسلمين في بلاد دماج، قتل من قتل، وجرح من جرح، وأوذي من أوذي، ورحلوا. ومع ذلك جعل الله عز وجل دور حديث أوى إليها الكثير الطيب من الشباب والشيوخ، من الرجال والنساء. نعم عباد الله، فالابتلاء يحصل من الله عز وجل للاختبار، للاختبار. فالمسلم يدخل البلاء ويخرج مثل دخول الذهب إلى النار، تذهب منه الفلزات الخبيثة، ويبقى الذهب ناصعا لينا يستفاد منه، بينما قبل خروج الفلزات ما يستطيع أحد أن يستفيد من الذهب. وهكذا أنت يا طالب العلم عليك أن تكون حريصا على تقوى الله سبحانه وتعالى وتسأله السلامة, تسأله السلامة, سألوا الله العافية. فما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. وهكذا لا تتمنى لقاء العدو وسألوا الله العافية. وذلك الرجل الذي كان يقول اللهم ما كنت معذب به في الآخرة فعذبني به في الدنيا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك, ولكن قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالمسلم يسأل الله السلامة, لكن إن قدر أن ابتلاه الله عز وجل فعليه أن يصبر ويتحمل ويدعو. قد تبتلى بمرض يا أخي, اصبر على المرض وادعو الله برفعه ودفعه, فإن دفع ورفع فالحمد لله, وإن بقي ملازما لك ما أدراك أن هذا المرض خير لك من العافية. وهكذا إن ابتلاك الله بفقر فادعو الله عز وجل برفعه ودفعه, فإن استجاب الله فالحمد لله. هذا الذي يرجوه المسلم ويؤمله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الفقر, وقرن الاستعاذة من الفقر بالاستعاذة من الكفر. لكن هب أن الله عز وجل لم يستجب لك هذه الدعوة وبقيت ملازما للفقر, لعل في ذلك خير من الله سبحانه وتعالى. وإذا ابتليت بعدو حاسد أو حاقد يتربص بك, قد يؤذيك بالقول, قد يؤذيك بالفعل, قد يؤذيك بالكلام إلى غير ذلك, اصبر وتحمل. قد أوذي غيرك وصبر من أجل دين الله عز وجل, ولا نبقى يعني نطلب الكرامات لإظهارها في كل مسألة تنزل بنا. أكبر كرامة وأعظم كرامة دوام الاستقامة. نعم, أعظم كرامة دوام الاستقامة, كونك على استقامة, كونك على سنة, كونك لم تنحرف, كونك لم تتخطفك الحزبيات, لم تتخطفك الدنيا, أنت بخير والحمد لله. وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس, ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والحمد لله إننا لنبشر المسلمين عامة وأهل السنة خاصة بما نحن فيه من الخير. وإنما هذه محاضرة عامة, القصد منها أن هذه الدنيا دار ابتلاء, دار اختبار, دار فتنة, دار قد لا يجد فيها الإنسان ما يسره يوما كاملا. يقوم من نومه مسرور, بعد صلاة الفجر يأتيه أمر ينكد عليه خاطره, ربما يخرج من بيته مسرورا يلقى في السوق ما ينكد عليه أمره. هذه هي حال الدنيا, هذه حال الدنيا, وما سميت بالدنيا إلا لهذا الأمر الذي جعلها دنيئة في قلوب المؤمنين وفي قلوب الموحدين. إنما الجنة التي لا ابتلاء فيها, كما قال الله عز وجل لآدم عليه السلام إنك ماذا, إنك لا تجوع فيها ولا تعرى, وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. هذه الجنة, وإلا غير الجنة ستجوع فيها وتعرى فيها وتضحى فيها, ويلحقك النصب والتعب والنكد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمرض كما يمرض الرجلان من أمته, حتى أنه كان يعصب على رأسه من شدة الصداع ومن شدة الحمى, وكم احتجم صلى الله عليه وسلم من الشقيقة إلى غير ذلك, سقط من فرسه وجحش. فالإنسان قد لا يسلم في هذه الدنيا من بلاء, قد تسلم من الابتلاءات الخارجية ويقع لك ابتلاء داخلي, زوجة تؤذيك أو ابن يعصيك أو جار يشغلك إلى غير ذلك, فأنت في خير بارك الله فيك ما دمت صابرا محتسبا ترجو من الله عز وجل الفرج والعون. وكما يقال انتظار الفرج عبادة, انتظار الفرج عبادة, لأن الذي ينتظر الفرج صاحب ثقة بالله, صاحب توكل على الله, صاحب اعتماد على الله, يعلم أن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض, وهو العليم القدير. فانتظروا الفرج يا أهل السنة, انتظروا الفرج, إما في دنياكم وإما بموتكم ولقيا ربكم سبحانه وتعالى. إذا متم وأنتم في ثبات على دين الله عز وجل هذا هو. قد يكون الفرج بموت الإنسان، قد يكون الفرج برحيل الإنسان إلى الدار الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال عائشة وغيرها كراهية الموت يا رسول الله، قال ليس ذاك، قالت عائشة لبعضهم: ولكن إذا حشرجت الصدور وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وذلك أن المؤمن يبشر كما في حديث البراء بن عازب بروح وريحان ورب راض غير غضبان، فاستبشر بلقاء الله فيحب الله، فيحب الله عز وجل لقاءه ويحبه ولقاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي علمكم، وأشكركم على حسن الاستماع والإنصات، وأشكر شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه ورعاه على ما أتاح لنا من هذا المجلس الطيب المبارك، ونرى والله منه كل ما جينا الكرم والاحترام والتقدير والبشاشة وغير ذلك مما نلمسه، فلا نقول إلا جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، والله المستعان.